أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: ومنها الشروع في الفعل. قلنا أنه يوجد عندنا عدة أدلة تدل على تعيين المحذوف. وصل بنا الكلام إلى الدليل الرابع، وهو الشروع في الفعل. ومعنى ذلك أنه المتكلم يصدر منه كلام حال كونه شارعا في فعل معين، فيفهم المحذوف ويعين من نفس الشروع في الفعل، كما لو أراد أن يأكل فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، فإنه هذه الجملة يوجد عندنا جار ومجرور، فلا بد من وجود ماذا متعلق بالجار والمجرور، لا بد من وجود محذوف. فالعقل بلحاظ نظره إلى قواعد النحو يقول يوجد عندنا محذوف، فالعقل يدل على أصل الحذف بالنظر إلى الوضع بين القواعد النحوية، وهو أن الجار والمجرور لا بد أن يتعلق بشيء. ما هو الشيء المحذوف؟ نقول المتكلم شرع في الأكل، فيقول فنقول ماذا؟ فالتقدير: آكلوا أو آكلوا بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا كان شارعا في الأكل فنقدر فعل يتناسب مع هذا الفعل. إذا كان شارعا في القراءة هو يقرأ قال بسم الله، يعني ماذا يقدر؟ بسم الله أقرأ مثلا، وهكذا. هذا الأمر كم؟ الأمر الرابع، صحيح. الأمر الأخير عبر عنه بالاقتران. ومثل له بقول العرب:
هذا آكل وأقرأ اللي ذكرته، هذا
أقرأ بسم الله فعل، بسم الله أقرأ، بسم الله آكل.
الشروع في الفعل هو الذي عين
نعم الشروع في الفعل هو الذي عين المحذوف. الأمر الخامس الاقتران. مثل له، عشان نشرحه بالمثال، مثل له المصنف بقول العرب للمعرس بالرفاء والبنين، للمعرس بالرفاء والبنين. هنا أيضا يوجد عندنا جار ومجرور، فلا بد من وجود حذف، والذي دل على أصل حذف ما هو؟ العقل كما تقدم. لكن الذي عين المحذوف هو الاقتران، فما هو المراد من الاقتران؟ ذكر التفتازاني معنيان للاقتران، أو معنيين للاقتران. المعنى الأول مقارنة كلام المتكلم للحدث الصادر من الشخص، مقارنة كلام المتكلم للحدث الصادر من الشخص. ففي المثال صدر من الشخص من المخاطب ماذا؟ حدث الإعراس، واضح؟ حدث مقارنة كلام المتكلم الصادر من المتكلم للحدث الصادر من المخاطب من الشخص الآخر. بيان ذلك أن المخاطب حسب الفرض قد صدر منه ماذا؟ فعل، وهو الزواج، تزويج، فأنا تكلمت وكان كلامي مقترنا، هذا كلام متكلم، تكلمت وكان كلامي مقترنا بشيء وحدث صدر من من؟ من المخاطب، وهو ماذا؟ التزويج. فيفهم من هذا الاقتران المحذوف، ما هو المحذوف؟ تزوجت بالرفاء والبنين، أو تعبير أعرست بالرفاء والبنين، واضح؟ إذن هذا التقدير من وين صار؟ ببركة أني أنا كلامي تكلمت اقترن الكلام بحدث صدر من الشخص، هذا معنى. معنى آخر، روحا يرجع إلى المعنى الأول، هو المقارنة بين شيئين. وإيش كانت المقارنة هناك بين وش وإيش المقارنة كانت؟
كلام المتكلم،
بين كلام المتكلم وحدث الشخص. ها، نقول الاقتران هنا بمعنى التلبس، أي تلبس المخاطب بحدث، أي في مقامنا تلبس المخاطب بالتزويج. شوف ما لاحظنا كلام المتكلم الآن، تلبس المخاطب بحدثين، فإن المخاطب قد تلبس بالإعراس والتزويج، ففي حال التلبس ماذا قلت أنا؟ قلت بالرفاء والبنين، فنفهم أن المحذوف ما هو؟ أعرست تزوجت بالرفاء والبنين، واضح الفرق بين المعنيين؟ إذن هني المقارنة، يعني روحا ترجع إلى يعني تحليل، قضية تحليلية، إما مقارنة كلامي إلى الحدث، أو مقارنة تلبس الحدث بذات المخاطب، هو الذي عين ماذا؟ عين المحذوف.
المعين حدث الاقتران المفسر بأحد معنيين.
نعم، أحد معنيين، والاقتران المفسر بأحد معنيين. قال هنا سؤال أنتم فكروا فيه، يعني الأمر الخلوي، بعضهم قال لو الشروع في الفعل المفروض ما يجعل في مقابل الاقتران، لأنه يرجع لبًا إلى الاقتران، الشروع في الفعل يقولنا شروع في الفعل هذا، وقلنا اقتران، قد يقال أن الشروع في الفعل يرجع إلى الاقتران، لأنه من مصادق الاقتران الشروع في الفعل. هناك شرع المخاطب في فعل الحدث، في فعل ماذا؟ في فعل التزويج، فهذا الشروع عبارة أخرى عن الاقتران، نفس الشيء. وش الفرق بين الاقتران والشروع؟ هل هناك فارق؟
يعني قصد تفسير الاقتران بالشروع في الفعل؟
نعم،
لا يصلح
لا، يقول الشروع في الفعل ليس مقابل للاقتران، هكذا
القسم اللي
قال. نعم، ليس مقابل، إنما الاقتران الشروع في الفعل من مصادق الاقتران، فلو أدخله في الاقتران لكان أولى، لكن هذا كلام بالتأمل، لو دققت فيما ذكرنا تأمل ليس بتمام، فرق بين الشروع في الفعل وبين من؟ بين نفس الاقتران، بس يبدأ شوي تأمل يتضح الفرق. قال ومنها الشروع في الفعل، يعني من شوف من ومنها، شوف عبارة الخطيب، توهم أن الشروع في الفعل هو الذي دل على أصل الحذف والتعيين. يا شوف عبارة الخطيب، ومنها الشروع في الفعل، شوف هنا غير، ما قال استمل بعد الظهر، ما قال العقل هو الذي دل على الحذف، سيري قال ومنها الشروع في الفعل، أراد الشارع أن يبين ترى هذا بشوي مستمل كان، فيقول يعني من أدلة التعيين المحذوف لا من أدلة الحذف، واضح؟ جابها. يبقى أنا مو مستمل، خط تفتزني، لأن دليل الحذف ها هنا هو أن الجار والمجرور لا بد أن يتعلق بشيئين، اللي هو عبارة أخرى عن ماذا؟ العاق. إذا لاحظ هذا القاعدة النحوية يستنتج، يقول والشروع في الفعل دل على أنه ذلك الفعل الذي أنه يعني أن المحذوفة، والشروع في الفعل دل على أن ذلك المحذوف ماذا؟ هو ذلك الفعل الذي شرع فيه، واضح؟ نحو بسم الله، فيقدر ما جعلت التسمية مبدأ له، يعني المفعل المشروع فيه، ففي القراءة يقدر باسم الله أقرأ، واضح؟ بسم الله أقرأ، بسم الله. وعلى هذا القياس. هنا سؤال أهم يعني بعله مر علينا، لماذا قدر متأخر ما قدر متقدم؟ ماذا قال؟
بسم الله،
بسم الله أقرأ بسم الله، يصح أو لا يصح؟ هم فكروا هاي في النحو. يقول على هذا القياس، واضح القياس على هذا. يقول ومنها أي من أدلة التعيين المحذوف الاقتران، كقولهم للمعرس بالرفاء والبني. شو الرفاء؟ يعني الالتئام كما سيأتي، والاتفاق، يعني يدعو. هذه بالرفاء والبين جملة خبرية، خبرية اللفظ، إنشائية المعنى، يعني يدعو له أن يحصل اللئام بين والتواءم بين الزوجين. والبنين، كان العرب عمال يقولون البنين، هي غض النظر عن الشارع، بعضهم يقول العرب كانوا يقولون بالبنين لأنه ماذا؟ احترازا عن الإناث. يقول فإن مقارنة، شوف هاي التفسير الأول، يقول فإن مقارنة هذا الكلام، يا كلام، كلام الصادر من المتكلم لإعراس المخاطب، يعني الحدث الصادر من الشخص، هاي المعنى الأول، دل على تعيين المحذوف أي أعرست، أو هي تفسير آخر للاقتران، مقارنة المخاطب بالإعراس، يعني تلبس المخاطب بالحدث، يعني عطف تفسير، وتلبسه بما دل على ذلك، واضح على المحذوف. يقول والرفاء هو الالتئام والاتفاق، والباء للملابسين، هكذا معناها، يعني أعرست ملابسا إعراسك للالتئام والبني، واضح؟ يقول والباء للملابسة، إيش ملابسة؟ يعني أعرست ملابسا هذا الإعراس للرفاء والبني. هذا تمام الكلام بحمد الله في الإيجاز. الإيجاز على خمس قسم، تهينا قسمين، إيجاز حذف وإيجاز قصار. لا تقول إيجاز قاصر، القصر ذاك في باب بحث القصر، القصر بحث القصر، بس احنا كان في بحث القصر قبل، كلا نقول إيجاز قصر، إيجاز قصر له، إيجاز القصار. على أي حال، الإطناب في هذا البحث، في الإطناب يذكر المصنف، هي سير البحث، يعني يذكر المصنف محصلات الإطناب، محصلات الإطناب يعني موارد تطبيق وحصول الإطناب ومصاديق الإطناب. يذكر ثمان موارد بالتصريح، ثم بعد ذلك يقول أو غير ذلك. تعب بعد، ذكر ثمان مصاديق للإطناب ومحصلات الإطناب، بعد ذلك ماذا قال؟ غير ذلك. فأجمل، فالذي ذكره بالتصريح ثمانية موارد، فالكلام يقع في هذه الموارد التي ذكرها. المورد الأول هو الإيضاح بعد الإيهام، بيان ذلك. قد قلنا فيما سبق أن المراد من الإطناب هو كون الألفاظ أكثر من المعنى لفائدة. من مصاديق ومن محصلات الإطناب أن يأتي المتكلم بجملتين، الجملة الأولى مبهمة، ثم يأتي بعد ذلك بجملة موضحة. كان يستطيع من أول الأمر أن يأتي بالموضحة، صحيح؟ ولهذا صارت الألفاظ أكثر من المعاني، لكن هناك فائدة من ماذا؟ من سلوك هذه الطريقة، واضح؟ هناك فائدة من سلوك هذه الطريقة، أن يجعل الألفاظ أكثر من المعاني. وإلا إذا كان عندك جملتين والمعنى واحد، هل لا من أول الأمر أتيتني بالجملة المفصلة؟ لماذا تبهم ثم تفصل؟ نقول هذا فيه فائد، يذكر المصنف
يبهم ثم تفصل،
يجيب كلام يبهم ثم يفصل، هذا من موارد الإطناب، واضح؟ ما هو السبب في سلوك هذه الطريقة؟ يذكر المصنف ثلاث نكات إلى ذلك. النكتة الأولى أنه بسلوك المتكلم هذه الطريقة يجعل الآخر يدرك المعنى مرتين في صورتين مختلفتين، فيدرك المعنى أولا إجمالا ثم يدرك المعنى تفصيلا، فيري المتكلم المخاطب المعنى في صورتين مختلفتين، فيكون عند المخاطب علم لو علمين؟
علمين.
وقد اشتهر عندهم أنه علمان خير من علم واحد. أحسن حصل علم لو علمين؟ علمين كما هو واضح آكد وأكثر. يعني هذا بالنسبة إلى هذا الغرض الأول. الغرض الثاني أنه بسلوك هذه الطريقة يثبت ويتأكد المعنى في النفس، بسلوك هذه الطريقة وهي الإيضاح بعد الإبهام يستقر المعنى في النفس ويتمكن تمكنا كاملا، وذلك لما جبل الله النفوس على أن الشيء إذا ذكر مبهما ثم فصل وبين يكون أوقع في النفس مما لو ذكر مباشرة مفصلا. هيا الضوء مر عليكم قبل في المعاني، ما مر عليكم هالفكرة؟
يكون أوقع
في أوقع النفس. لأنه أولا يجمل يمهد النفس لاستقبال المعلومة يسوي حافزية ثم تأتي، فيكون هذا من باب الآتي بعد الطلب، أعز وآكد من المنساق بلا تعب. الآن سوف نقول هالمقولة بعد يمكن جديدة عليكم في شيء آخر. هذا الأمر الثالث. الأمر الثالث أن يكون سلوك هذه الطريقة يؤدي إلى حصول لذة للعلم، تكمن لذة العلم. يقول المصنف لماذا تكمن لذة العلم؟ لأنه إذا أجملت له المطلب يشعر بألم الحرمان لأنه لا يعرف التفاصيل، فيشعر المخاطب بألم الحرمان لجهله بالتفصيل.
يعني إذا أجمل
أولا تجمل فالمخاطب يشعر بألم الحرمان إذا كان يريد هالمطلب، وإذا ما يريد ما تكلمه صحيح، تقول ما يشعر ما تكلمه تخاطب، أنت مشكلة فيك لا تخاطبه، أنت عندما خاطبته يعني يهتم بالموضوع، فحينئذ إذا أجملت له فإنه يشعر بألم حرمان التفاصيل، فهو جاهل بالتفصيل، ثم تأتي له بالتفصيل فيعيش في كمال لذة العلم به. أيه أفضل، تعطي التفصيل مباشرة وتخليه شوي يشعر يتلذذ، أول شيء تخليه يشعر بالحرمان بعد ذلك تعطيه، أيه أفضل؟ تعطيه أولا ماذا إجمال ثم تفصل له، وهذا ما يسمى الآتي بعد الطلب ألذ من المنساق بلا تعال، مو بس أكمل ألذ. قال هذا المحصل الأول. هذا المحصل الأول يذكر له مثال بعد ذلك نواصل المطلب. يقول إما والإطناب، إما هذا المحصل الأول، هذا المحصل الأول إما بالإيضاح، يعني تحقق كيف؟ إما بالإيضاح بعد الإبهام ليرى المعنى في صورتين مختلفتين، هذا الهدف الأول ليرى هذا. لماذا يوضح بعد الإيهام؟ لنكتة. ما هي النكتة؟ هذا ثلاثة أمور: ليرى المعنى في صورتين مختلفتين أحدهما مبهمة والأخرى موضحة، وعلمان خير من علم. وهذا مثل يضربه العرب، يضربون في أي مقام؟ في مقام المشاورة. إذا واحد يريد أن يستقل برأي ماذا يقول له؟ علمان خير من علم واحد، يعني لا تستقل بفكرك. مثل عند العرب هذا استعمل الآن، استعمل بعد ذلك في مطلق العلم، يقول علمان خير من علم واحد.
هذا مثل يعني زي
في الأساس هو مثل يضرب عند العرب لأساس في تطبيق أنه ماذا؟ أنه في المشاورة مع الآخرين. خير الناس من شارك بعقله عقول الآخرين. عندنا في الروايات بهالمعنى. فيقول علمان خير من علم واحد. أو ليتمكن أو ليتمكن المعنى في النفس فضل تمكن. يعني فضل كيف اقرأ فضل تمكن؟ يعني جرد قطيفة. يعني تمكن فاضلا. تمكنا فاضلا كاملا. تمكنا فاضلا. لما كيف يتمكن؟ يقول لما جعل الله النفوس عليه من أن الشيء إذا ذكر مبهما ثم بين كان أوقع عندها. هذا الذي قلنا الآتي بعد الطلب ماذا؟ عز خير من تعالى. الأعزية بمعنى الآكدية. هنا الألذية شيء آخر. واضح؟ يقول أو لتكمل لذة العلم به أي بالمعنى لما لا يخفى من أن نيل الشيء بعد عبارة مختلفة. المثال يقول لما من أن نيل الشيء بعد الشوق والطلب ألذ. ألذ لو ألذ لذيذ لو لذيذ
بالذال
ألذ أي ألذ ما ألذ نقطة مفروض إيه. مثل لنا بمثال. قال نحو رب اشرح لي صدري. خب كيف يقول عندما قال بيان مثل لذلك بقوله تعالى رب اشرح لي صدري فإنه هنا يوجد عندنا إيهام ثم عندنا إيضاح. حيث عندما قال اشرح لي فإن الشرح يقتضي وجود مشروح. صحيح؟ اشرح لأجلي يشرح ماذا؟ يقتضي وجود مشروح. فأوهم متعلق الشرح ثم بعد ذلك فصل فقال اشرح لي ماذا؟ صدري. يعني صدري يكون توضيحا للمشروح. فعندما قال اشرح لي دل على أنه طلب شرح شيء ما. ثم بعد ذلك تصدى إلى تفسيره وقال صدري. هنا يوجد في هذا المثال كلام طويل.
أول شيء هذا من الأطناب. هذا أول الكلام.
لا ويكون عشان الجواب ويكون هذا من الأطناب لأنه الألفاظ أكثر من المعاني. إذ المعنى المقصود هو شرح الصدر فكان يستطيع أن يقول ربي اشرح صدري لأنه يقول اشرح لي فيوهم المتعلق الشرح ثم يقول صدري. كان يستطيع أن يقول اشرح صدري فيوجد عندنا ألفاظ أكثر من المعاني. إلا أنه وقع الكلام بينهم في الأمثلة في هذا المثال من جهة أنه هل يصح أن يكون هذا مثالا للنكات التي تقدمت سابقا ثلاث نكات. فقد يقال يشكل تطبيق النكات على هذا المثال لأن المخاطب هنا الباري سبحانه وتعالى. موسى سلام الله عليه خاطب الباري فإذا خاطب الباري هو أجمل ثم فصل. ماذا كانت النكات؟ نقول قد يقال لا تأتي النكات السابقة بالنسبة إلى الباري لأنه من النكات النكتة الأولى أن المتكلم يري المعنى في صورتين مختلفتين لكي يكون عند علمان خير من علم واحد. هل يتأتى في حق الباري هذا؟ هل يتأتى؟
أنا قصدك بلحظ كونه كلاما صادرا من الله عز
وجل. نعم كلام مخاطب مو صادر لا كلام كلام صادر من موسى هذا يخاطب به الباري. يعني هو موسى أجمل ثم فصل وكان المخاطب هو خصوص الباري. إذا كان المخاطب خصوص الباري لا تتأتى هذه ماذا هذه النكات الثلاث لأن هذه النقاط الثلاث كلها ترجع إلى المخاطب. لو لاحظتون المتكلم يري من؟ يري المعنى في صورتين، لأن علمان خير من علمان. هل المتكلم أو المخاطب؟
مخاطب.
يتمكن المعنى في النفس لمن؟ مخاطب. لكي يكون يتلذذ بألم الحرمان لمن؟ للمخاطب. فهذه النكات لا تتأتى في حق المخاطب الذي هو الباري، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فوجه هنا إشكال، هل يمكن أن يكون هذا المثال تتأتى فيه النكات؟ لأنه نحو أراد أن يمثل مثال يصح النكات الثلاث. هذا المثال الذي ذكره حيث أنه لم يخصصه بنكتة فإنه يصح لأحد النكات الثلاث، لكن لا شيء من النكات الثلاث بصالح. فكان هو التوجيه، وقعوا في حيص وبيص في هذا المطلب. فلاحظ يعني لكم البحث صفحة 212 و211، اللي يعقوب عنده كلام مفصل في هذا المقام نقله الدسوقي، لكن المطلب لليعقوبي في صفحة 211 و212 في شروح التلخيص الجزء الثالث. وأيضا في مطلب آخر احتمالات كثيرة في هذه الآية، شرح لي صدري. واضح تفصيل كثير طويل، يعني لو نبي نقعد في هاي نجاز لجلسة كاملة الآية للتفصيلات مالها وكذا. يخرجنا عن ماذا؟ عن البحث الرئيسي الآن. احنا كلامنا مثال صغروي الآن، والمصنف ما ركز في هذا المثال بالتفصيل. هنا ليعقوب ذكر احتمالات لعله 3 و4 في شرح الآية، بناء على بعض الشروح لا تكون من قبيل الإطناب، لأن يظهر من كلماتي أن الإطناب يحتاج إلى جملتين، جملة مجملة وجملة مفصلة، ولا يحصل عندنا إجمال في جملة واحدة. كأنه الآن ظاهر عبارة التفتازاني والمصنف أنه عندنا جملة واحدة، والجملة الواحدة فيها فقط عندنا مثلا بدل، هو وقع كلام وش إعراب صدري هنا؟ صدري ما هو إعرابها؟ هل هي بدل؟ هل هي كذا؟ فبس أبحاث مفصلة. فلاحظ كلام اليعقوبي إذا تلاحظون هناك إنكم كذا في المباحثة أو في التدريس بعدين تستفيدون. لكن الدخول ليش ما بيدخل؟ لأن الدخول طويل المطلب، لو أردنا ندخل نحتاج إلى درس كامل، جلسة كاملة. قال نحو رب اشرح لي صدري، فإن اشرح لي يفيد طلب الشرح. ليش يفيد؟ لأن اشرح يقتضي مشروحا، واضح؟ يقول فإن اشرح لي يفيد طلب شرح شيء ما له، مو ما له، غلط، ما شيئا ما له، افصل. يفيد طلب شرح يفيد طلب شرح لشيء ما له للمشروح، للطالب، أصلا للطالب، يعني لمن؟ للطالب، أي لمن؟ لموسى سلام الله عليه، حكاية عن موسى. يقول وصدري يفيد تفسيره، أي تفسير ذلك الشيء. هذا مثال. قال بعد ذلك يوجد عندنا بابان من أبواب، يوجد عندنا بابان من مصاديق الإيضاح بعد الإبهام، باب نعمة، يوجد عندنا بابان من مصاديق الإيضاح بعد الإبهام. فوين يصير الإيضاح بعد الإبهام؟ يقول في بابين من مصاديقها، باب نعمة.
هذا المورد الثاني،
لا هي قاعدة، هناك مثال، هنا قاعدة مضطردة. عندنا بعض الموارد كقاعدة مضطردة يكون من موارد الإطناب الذي هو الإيضاح بعد الإبهام، من قسم المحصلات أو من المحصل الأول، وهو ما يسمى بباب نعمة وباب التوشيع. إذن بابان مضطردان، واضح الفرق؟ هناك مثال صغروي، مثال جزئي جدا، هنا لا، باب كله، باب يسمى باب نعمة وباب ماذا؟ باب التوشيع. يقول باب نعمة كيف يكون من باب الإيضاح بعد الإبهام؟ قول نحن مر علينا أن نعمة فيها كم إعراب؟ ثلاث إعرابات. هذا يتم بناء على أن المخصوص بالمدح أو الذم إما أن يكون خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ لخبر محذوف. بناء على هذين الاحتمالين يوجد عندنا جملتان، واضح جملتان، جملة يوجد فيها إبهام وجملة يوجد فيها تفصيل. فتقول نعم الرجل زيد، يعني هو زيد أو زيد هو، صحيح؟ يوجد عندنا نعم الرجل ثم عندنا زيد هو، هي جملة ثانية. يقول المصنف بناء على ذلك يوجد عندنا أولا إجمال نعم الرجل، يعني تعلق المدح برجل، نعم الرجل إجمال أم إجمال؟ إجمال. ثم التفصيل يقول هو زيد، فيكون عندنا إجمال ثم بعد ذلك جاء إيضاح، فيكون إيضاح بعد إبهام. ولماذا خصصنا بهذين الإعرابين؟ يوجد إعراب ثالث، أن يكون زيد اللي هو المخصوص بالمدح مبتدأ مؤخر. يقول بناء على ذلك لو عندنا جملتان لكي يقال لنري المعنى في صورة واحدة، في جملة واحدة،
إذا كان الإعراب
الثالث أن يكون مبتدأ مؤخر والخبر هو الجملة، هذا لا يصح، لا يكون من باب مما نحن فيه
مخصوص
يعني. نعم، هذا وهذا يدل على أنه لكي يكون إيضاح بعد إبهام، يعني كأنه لازم أن يكون عندنا جملتان على أي حال. ثم يذكر بعدين نكات في العبارة نقرأها. لماذا هذا إطناب؟ لماذا إطناب؟ لأنه يستطيع من أول أن يقول أمدح زيد، صحيح؟ يستطيع من أول الآن أن يقول أمدح زيد، مثل نعم الرجل زيد، يقول أمدح زيد. يقول ومنه أي ومن الإيضاح بعد الإبهام باب نعمة. ليش قال باب؟ أفعال المدح والذم، باب نعمة. ويلحق به سيأتيكم في المغني حبذا مثلا، حبذا وشرب حبذا، ما بعدها حبذا رجل أو كذا رجلا، يأتي بحث في باب حبذا في باب. يقول باب نعمة على أحد القولين، أي قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف أو العكس، لكن ما يذكر العكس دائما لأن ضعيف هذا القول، أن يكون المخصوص بالمدح والذم هو ماذا؟ هو مبتدأ لخبر محذوف. هذا في محل في النحو في باب نعمة وبئس راجعوا، هذا الاحتمال ضعيف، لكن ولهذا تشوف دائما ما يذكر هذا الاحتمال، أن يكون العكس، يعني أن يكون هذا مبتدأ لخبر محذوف في مقابل ماذا؟ هذا أحد القولين، في مقابل أن يجعل المخصوص مبتدأ مؤخر والجملة الفعلية خبر، فلا يكون مما نحن فيه. واضح؟
ليش ذلك؟ يعني وش المشكلة في ذلك؟
في باب نعمة بئس بعضهم، ما أيهما الأولى أن نجعل خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ لخبر محذوف؟ هناك في محله لعلاقة خم بالمغني أنه الصحيح أن تجعل خبر لمبتدأ محذوف، هذا متوقف على بحث عندهم أنه إذا اجتمعت معرفتان تقول هو زيد، لا تقدر، إذا اجتمعت معرفتان فأيهما تجعله مبتدأ وأيهما تجعله خبر؟
إذا تجمغني في الأول
أول باب ما يفرق به بين المبتدأ والخبر. يقول مولانا العزيز إذ لو أريد الاختصار أي ترك الإطناب كفى نعم زيدون. أنا وش قلت في البحث؟ أمدحوا زيدا، فار. يقول هنا وقع إشكال على كلام المصنف، كفى نعم زيدون أشكلوا عليه بأن هذا التركيب خطأ، هذا ممتنع التركيب، لأن فاعل نعمة لابد فيه شروط، لابد أن يكون فيه أل أو مضاف لما فيه أل أو مفسر، يعني ضمير يكون فعل ضمير مفسر بتمييز، واضح؟ إما أن تقول نعم العالم أو نعم عالم القرية أو نعم رجلا، يعني نعمة هو رجلان. إذن فاعل نعمة إما أن يكون فيه ال نعمة العالم أو مضاف إلى ما فيه ال نعمة عالم القرية، أو يكون ضمير مفسر بتمييز نعمة رجلان، يعني نعمة هو رجلان. واضح؟ فلا يصح تقول نعمة زيد. فقالوا أنه كفى نعمة زيد، هذا ماذا؟ هذا خطأ ممتنع. فكيف تقول لو أريد الاختصار كفى نعمة زيد؟ واضح؟ فجابوا تأويلات يقصد هو نعمة زيد، يعني بغض النظر عن صحته وعدم صحته، يعني كفى بغض النظر عن قوانين اللغة. يعني الآن يتكلم يعني شبه المساواة الفاظ، لكن لو أراد أن يتكلم يقول أمدح زيد، حراسك وإيش أمدح زيدا، يعني هذا التركيب ممتع. يقولها بغض النظر عن صحة التركيب، لو جاء لذلك بغض، يعني لو غض النظر عن صحة التركيب، هذا يسمى ماذا؟ الاختصار. يقول إذ لو أريد الاختصار، ما معنى الاختصار؟ يقول الاختصار مو مراد الإيجاز. قال أي ترك الإطناب. الأعم يعني الاختصار يطلق ويراد منه الأعم من المساواة والإيجاز. فيقال للاختصار، شوف الاختصار له إطلاقان، تارة يطلق الاختصار ويراد منه الإيجاز، وتارة الاختصار يطلق ويراد منه ما هو ليس بإطناب، الأعم من الإيجاز والمساواة. يقول هنا الاختصار بأي معنى؟ بالمعنى الأعم، أي ترك الإطناب الشامل للمساواة، لأنه نعمة زيدون هي مساواة له مساواة؟ مساواة. واضح؟
هذا بس أنا أشكل عليكم الدرس السابق أن هذا بطل فيه الإيجاز، فكيف تستعمل اللفظ الشامل وأنت هو ما يشمل أحد معنيين؟ معنى
اختصار له إطلاقان شيخنا، مو جامع. الاختصار بالمعنى الأخص والاختصار بالمعنى الأعام يا سيد.
لا
بل يقول اختصار، يقول اختصار له، يقول الاختصار بمعنى ترك الإطناب. اختصار تارة يطلق بالمعنى الأخص ويراد منه الإيجاز، تارة الاختصار يطلق بالمعنى العام الشامل للمساواة. هنا الاختصار بمعنى ترك الإطناب. واضح؟ يقول إذ لو أريد الاختصار أي ترك الإطناب كفى نعم زيد. يقول وفي هذا شوف إشعار بأن الاختصار قد يطلق، إطلاقات استعمالات. واضح؟ يقول وفي هذا إشعار بأن الاختصار قد يطلق، قد يستعمل على ما يشمل المساواة أيضا،
يعني
بالمعنى العام الشامل للمساواة والإيجاز، مو مخصوص بالإيجاز، ما يشمل المساواة أيضا اللي هو البلي. يقول ووجه حسنه، حسن ماذا؟ حسن باب نعمة. يقول باب نعمة فيه ماذا؟ فيه إيضاح بعد إبهام. وش الوجه الحسن؟ يقول يأتي فيه النكات الثلاثة المتقدمة، صحيح، ويأتي فيه أشياء أيضا زائدة. هنا ذكر الأشياء الزائدة. يقول ووجه حسنه أي حسن باب نعمة، هي ما تحصل في النحو. لو واحد سألك ما هو حسن باب نعمة، جيب لي النكات الثلاثة اللي ذكرناها سابقا، اللي هي لأنه من مصاريق الإيضاح بالإبهام، وفيها أيضا نكات زائدة. ما هي النكات الزائدة؟ يقول النكتة الأولى إبراز الكلام في معرض الاعتدال، هي نكتة زائدة ما موجودة في جميع موارد الإيضاح بعد الإبهام في باب نعمة. لماذا؟ ما معنى إبراز الكلام في معرض الاعتدال؟ يقول أنه هذا باب نعمة فيه عجيب، فيه ماذا؟ فيه أطناب وفيه إيجاز، فليس كلهما إلا الأطناب وليس كلهما إلا الإيجاز. أما أنه يوجد إطناب لما عرفت أنه من مصاريق ماذا؟ من مصاريق الإيضاح بعد الإبهام، فمن هالجهة في إطناب، ويوجد فيه إيجاز أيضا لأن فيه حذف المبتدأ، لأنه الخبر المخصوص بالمدح خبر لمبتدأ محذوف أو العكس، فيوجد عندنا محذوف وهذا محذوف إيجاز، ماذا؟ إيجاز وحذف. فجمعت باب نعمة بين إيجاز الحذف وبين الإطناب، ففيه ماذا؟ ففيه إبراز الكلام، هي سمينا في معرض الاعتدال، يعني ليست هو ماء للإطناب وليس هو ماء كله لماذا؟ الإيجاز. جمع ماذا؟ بين الإيجاز والإطناب، الإيجاز القصار والإطناب. يقول وهذا أيضا فيه نكتة أخرى، يقول هذا الجامع أدى إلى أنه يحصل الكلام في معرض الاعتدال وفيه إيهام الجنب بين المتنافيين أيضا، يحصل إيهام الجنب بين المتنافيين، لأنه قد عرفت أن الإطناب في مقابل الإيجاز، صحيح؟ فالإيجاز يتنافى مع الإطناب، لكن في باب نعمة جمعنا بين الإيجاز والإطناب،
يظهر الكلام في معنى الاعتدال، والثاني أنه يظهر منه أنه
بين، يعني إيهام الجمع
متنافيين،
لأن فيه إطناب وفيه إيجاز. ليش سمينا إيهام؟ ليش سمينا إيهام؟ لأنه في الحقيقة ما في جمع بين المتنافيين، لأنه يشترط في التنافي أن تجتمع الوحدات كم؟ الثمان في المنطق أو التسع. خب، وهنا ما في تنافي، لأن الإطناب متعلق بالجملة الأولى والإيجاز متعلق بأي جملة؟ أو لا، بعبارة أدق، الإطناب متعلق بكلتا الجملتين اللي هي بحقيقة الإيضاح بدل الإبهام، والإيجاز متعلق بخصوص الجملة الثانية، فمتعلق الإطناب غير متعلق الإيجاز، فما في تنافي. نعم الكلام الواحد الواحد، هذا الكلام الواحد بما من حيثية واحدة من جهة واحدة لا يمكن أن يقال عنه إطناب وإيجاز، يصير تهافت، صحيح؟ لكن هنا إطناب من جهة الإطناب بعد من جهة إيضاح بعد إبهام، وإيجاز من جهة الحذف، فاختلفت الجهتان، فلا يوجد عندنا تنافي. الإيجاز من حيث الإيجاز من حيثية من حيثية الجملة الثانية التي فيها حذف، والإطناب من جهة الإيضاح بعد الإبهام، فاختلفت الجهتان، فلا يوجد تنافي حقيقي، لأن المتنافي لا يجتمع، ولهذا عبرنا إيهام الاجتماع. يقول خلنا انتهينا، خلنا نقرأ الوقت. يقول بلي، يقول ووجه حسنه أي حسن باب نعمة سوى ما ذكر، يعني غير النكات من الإيضاح بعد الإبهام، إبراز الكلام في معرض الاعتدال من جهة الإطناب بالإيضاح بعد الإبهام والإيجاز بحذف المبتدأ، واضح؟ وإيهام الجمع بين المتنافيين، أي ما هو المتنافيان؟ يقول في احتمالين، أي الإيجاز والإطناب، وقيل الإجمال والتفصيل. ليش قال قيل للتضعيف؟ لأن إجمال التفصيل مخصوص باب نعمة، مخصوص بجميع أبواب الإيضاح بعد الإبهام، تجمل ثم تفصل، ونحن الآن في صدد بيان ما يتفرد به باب نعمة عن باقي الأبواب، فقولك إجمال وتفصيل هذا خطأ. ليش؟ لأن هذا يتنافى مع عبارة الخطيب، لأن عبارة الخطيب ماذا قال؟ سوى ما ذكر، وهذا الإجمال والتفصيل قد ذكر، واضح؟ وهذا سيال في جميع أبواب الإيضاح بعد الإبهام، ولهذا قال قيل للتضعيف. يقول ولا شك أن إيهام الجمع بين المتنافيين من الأمور المستغرب، مثل باب اللي أخذناه، هي بعد درسنا احنا باب البيان اتضح هذه الأشياء، الجمع بين المتنافيين والمتناقضين واضح بعد هذا. يقول ولا شك أن إيهام الجمع بين المتنافيين من الأمور المستغربة التي تستلذها النفس، وإنما قال إيهام الجمع لأن حقيقة جمع المتنافيين أن يصدق على ذات واحدة وصفان يمتنع اجتماعهما على شيء واحد في زمان واحد من جهة، وهو محال. هل تناقض أن يجتمع شيئان على ماذا؟ شيء واحد من جهة واحدة في زمان واحد، هذا أمر محال، والمحال لا يتحقق. وهنا قلنا أن الإيجاز الإطناب متعلق بالإجمال والتفصيل، والإيجاز متعلق بحذف المبتدأ، فاختلفا.
شيخنا لا شك أن إيهام الجمع بين المتنافيين أن الأمور المستغربة التي
تستلذها النفس،
الناس ككبرى سلمنا، لكن كصغرى أن هل تستلذ النفس بهذه العملية؟
لأن جمع المتنافيين
إيه، بس متى تستلذ الناس إذا التفتت إلى هذا الأمر؟ هذا لا أحد يلتفت إليه أصلا.
خب هذا
أن للسامع أن يلتفت إلى أنه يوجد إطناب،
نعم الرجل، نعم الرجل الزيد في كل أبواب عادي طبيعي، يعني أن
الإجاز يلتفت إليهما ويقول أوه،
هاي كلام العرب عربي يتكلم،
يستغرب يحصل لذة وين
لا أنت ما تحصل، لا مو تعسف، شوف
لا، ويقول لا شك بعد،
لا شك، بلي لا شك أنه أي الأمور، هذا قضايا تحليل، هي مثل الشيء الحاصل بعد التعب خير من المنساق بلا
مو مشكلة، إذا في تعب سلمنا
في باب نعمة، يعني مو واضح
تشكلك في باب نعمة في كل أبواب
باب نعمة.
خب إذا تشكل في باب نعمة، ليش ما شكلت في ذاك الباب لذة العلم به؟
لأنه
لتكمل النفس.
هناك يختلف احيانا شخص يجيب لفظه عامه مبهمه.
نعم الرجل هذا ربنا ما اوضح من ما شرب يشرح لي صدري يعني ربي يشرح صدري هذا اللي في خفاء. نعم الرجل نعم الرجل زيد
سلمنا من جهه انه الطلب مو مشكله انه التفصيل بعد 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 اجمال مو مشكله اذا من هالجهه بس تقول لي من جهه
تكلم مع البليغ لا
الإيجاب
إذا ما التفت قطعا ما يحصل عنده صحيح ما إذا ما التفت إذا لا إحنا نتكلم مع واقع المطلب قد هو ما التفت للإيجاز هذا في جميع موارد الإيجاز والإطنام قد الفهم ما التفت للإيجاز والإطنام نحن نتكلم هذا التركيب بما هو تركيب فيه قابلية ماذا قابلية أنه فيه إيجاز وإطنام الإيجاز وصف لماذا الإيجاز وصفون الكلام هذا الكلام الذي صدم فيه إيجاز الطرف الآخر التفت إليه ما له علاقة به لكن لو التفت إليه ألا يكون يعني هذا الكلام له قابلية ماذا قابلية أن توجد فيه هذه النكات هذه النكات نكات شأنية مر عليكم قبل هذه النكات نكات شأنية مو نكات فعلية وإلا هذا الإشكال سيغل في جميع موارد العلم البيان علم المعاني كل البلاغة أنت تقول تقديم المسند يستفاد من التخصيص يقول أنا ما فهمت التخصيص تقديم المسند يستفاد منه كذا هذه كلها النكات نكات شأن يعني مو مخصوص بهالباب في جميع الأبواب يقول ومنه أي من الإيضاح بعد الإبهام هاي الباب الثاني التوشيع يأتي وصلى الله على محمد وآله